إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. وها نحن الليلة بإذن الله عز وجل انتهينا إلى ما سميت به السورة، سورة الحج، فانتهينا إلى آيات الحج كما جاءت في السورة الكريمة وكما سميت به. فما هو الحج لغة وشرعا، وما هي أعظم أركانه، وماذا يجب من الهدي؟ كل هذا سنعرفه بعد أن نستمع للآيات المباركات بإذن الله كما أمر الله عز وجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبق معنا في الدرس الماضي قول ربنا سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقلنا معنى بوأنا أي هيأنا وعرفنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي عرفناه عليه وأرشدناه إليه لأن البيت كان مع مرور السنين غطته الريح فاندرس ولم يبق له أثر فدل الله تعالى إبراهيم عليه السلام على البيت وأمره أن يرفعه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا قلنا هذه الجملة متعلقة بمحذوف استغنى الله تبارك وتعالى عن ذكره هنا بما صرح به في سورة البقرة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج أي وعهدنا إلى إبراهيم فيما عهدنا به إليه يبقى عهد الله إلى إبراهيم أن يطهر البيت وقلنا الطهارة تشمل الحسية والمعنوية المعنوية من الشرك ووجود الأصنام والأوثان والحسية من الأذى والنجس والقاذورات وعهدنا إليه أن أذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج أي وصيناه وعهدنا إليه وأمرناه إذا فرغ من رفع البيت أن ينادي في الناس بالحج والأذان في اللغة معناه الإعلام ومنه النداء للصلاة سمي أذانا لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إعلام فالأذان لغة الإعلام والنداء والحج لغة القصد وشرعا قصد مكة لأداء المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم الحج في اللغة القصد
يقال قصد فلان فلانا، أو حج فلان إلى فلان، أي قصده وتوجه إليه. فالحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وأذن في الناس بالحج. روي أن الله تبارك وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بالأذان في الناس بالحج قال: يا رب وما يبلغ صوتي، أنا يعني لو مهما علت صوتي صوتي هيوصل لغاية فين يعني. قال: أذن وعلينا البلاغ. أنت بس تقف ونادي وأذن وإحنا هنبلغ الناس كلها، وإحنا هنبلغ الناس كلها. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من بناء الكعبة قام على مقامه، قام على مقامه هو الحجر الذي اتخذه كسقالة وارتفع عليه لما ارتفعت القواعد، قام على المقام ورفع صوته: أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه، إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه كل من كتب الله له الحج: لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج. ثم وعده بالإجابة، أمره بالنداء ووعده بالإجابة، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك، يعني إذا ناديت فنداؤك سيصادف إجابة من الناس، سيجيبون دعوتك ويلبون دعوتك ويأتون إلى هذا البيت ليحجوه كما أمرتهم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى لإبراهيم أن دعوته ستلقى استجابة من الناس وأنهم سيحجون. فإن قيل: كيف قال يأتوك وهم يأتون البيت للحج لا يأتون إبراهيم؟ قالوا: إنه قال يأتوك لأنه الذي ناداهم فأجابوه. فكل من قصد الحج فكأنما أتى إيه؟ إبراهيم، لأنه أجاب الداعي، والداعي هو إبراهيم عليه السلام. يأتوك رجالا يعني مشاة، يأتوك رجالا يعني مشاة على أقدامهم، يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر بعيرا كان أو غيره، بعيرا كان أو غيره. والبعير الضامر والدابة الضامر هي من أعياها السفر، في السفر يقل الطعام، تحصل للدابة مشقة وصعوبة وتعب، ومع قلة الأكل على ما الجمل يوصل مكة تضمر بطنه، تضمر بطنه من قلة الطعام. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، أي الإبل يأتينا من كل فج، والفج هو الطريق. وجعلنا فيها، أي في الأرض، فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. فالفج هو الطريق، يأتينا من كل فج عميق، أي بعيد، من كل مسافة بعيدة يأتون. شوف الناس كلها من العالم كله يتوجهون إلى مكة، يأتينا من كل فج عميق. قال العلماء من حيث اللغة: العمق لا يوصف به إلا البعد من الأسفل، البعد من الأسفل. يقال بئر عميقة، بئر إيه؟ عميقة، لبعد مسافتها في الأرض تحت، والطريق العميق يعني البعيد، يعني فكأن الناس جميعا في أسفل ويأتون إلى الإيه؟ إلى الكعبة، يأتين من كل فج عميق. ذهب بعض العلماء إلى أن الحج ماشيا أفضل منه راكبا، متمسكين بظاهر الآية في أن الله تعالى قدم المشاة على الركبان، قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ولا يصلح الاستدلال بهذا التقديم على أن الحج ماشيا أفضل من الركوب، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فالحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، لأن الإنسان لما يركب يرتاح، فلما ينزل لما يطلع من منى يوم 9 الصبح يوم عرفات، يطلع من منى لغاية عرفات راكب، أما يوصل عرفات ينزل في الخيام تحته مستريح، يقعد يذكر الله ويدعو ويتفرغ للعبادة والدعاء والذكر. لكن لما يمشي من منى إلى عرفات على ما يوصل عرفات يكون تعبان داخل خيمة نايم، فتفوت الفرصة ويغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمشي ليس مقصودا لذات، إذا تيسر لك الركوب فاركب، إذا تيسر لك الركوب فاركب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، بل وطاف بالبيت راكبا، وطاف بالبيت راكبا، ووقف على عرفات راكبا عليه الصلاة والسلام. فمن استطاع الركوب كان ذلك خيرا له، لأنه يريح بدنه فيتقوى على الطاعة والعبادة والذكر. أما من فرض عليه المشي فيستعين بالله، والله تعالى يعين ويقوي سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين، جعل الضمير للمؤنث بالنسبة للإبل، بالنسبة للإبل والركايب، يأتين من كل فج عميق. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة من الحج والمصلحة منه التي تتحقق للحجاج، فقال ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. أذن فيهم ليحج عليه علشان يشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج كما قال علماء منافع دينية أخروية ومنافع دنيوية. منافع الدنيوية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك التجارة، الحج ما شاء الله موسم اقتصاد عظيم جدا، الناس كلها تأتي بالبضائع وتبيع، والكل يرزقه الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم منافع الحج، منافع الدنيوية، رواج التجارة والبيع والشراء وتحقق الاقتصاد الكبير في هذا الموسم. والمنافع الدينية الأخروية هي عفو الله تعالى ومغفرته ورحمته للحجاج، حيث يطلع عليهم ويباهي بهم ملائكته ويشهدهم أنه قد غفر لهم، فهذا المنافع الدينية. فالحج موسم ومؤتمر، موسم عبادة وموسم تجارة ومؤتمر، يلتقي فيه المسلمون من العالم كله، يجتمعون في ذلك المؤتمر ويتشاورون وينظرون في تقوية الروابط والصلات بينهم وما يحقق النفع للمسلمين في العالم كله. وليس هناك على وجه الأرض مؤتمر يعقد كمؤتمر المسلمين في الحج الأكبر، ليس هناك أي مؤتمر يعقد على وجه الأرض يشبه مؤتمر الحج أبدا. ليشهدوا منافع لهم وليه كمان ويذكروا اسم الله، يبقى الذكر غاية من غاية الحج، الذكر غاية من غايات الحج، فالذكر الله سبحانه وتعالى هو الغاية من العبادات. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فذكر الله سبحانه وتعالى غاية من غايات الحج. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، الأنعام الثمانية التي سماها الله تعالى في السورة التي سميت سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه هي بهيمة الأنعام التي يكون منها الأضاحي والهدي، التي يكون منها الأضاحي والهدي. ولا تكون الأضحية من غير بهيمة الأنعام، ولا يكون الهدي من غيرها أبدا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي الأيام المعلومات؟ ذهب جمهور المفسرين إلى أن الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، هي العشر من ذي الحجة، وقالوا المعدودات أيام التشريق. هنا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفي البقرة قال واذكروا الله في أيام معدودات، فقالوا الأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة اللي بعد العيد، والأيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة. وقد رد بعض أئمة التفسير هذا القول الذي قال أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، قالوا لا يصح هذا، وإن قال به أكثر مفسرين، لأن الله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقيد الذكر بكونه إيه؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وذكر الله على بهيمة الأنعام بيكون إمتي؟ عند الذبح، والذبح بيكون في إيه؟ يوم العيد وأيام الإيه؟ وأيام التشريق. فقالوا الأيام المعلومات التي يذكر فيها اسم الله على بهيمة الأنعام هي الأيام المعدودات، هي أيام الذبح، وإلا فإن أيام العشر عشر ذي الحجة ليس وقتا للذبح، ليس وقتا للذبح. ولذلك من الخطأ إن الحجاج أول ما يوصلوا يذبحون هديهم، أول ما يوصلوا يذبحون هديهم، هذا خطأ. ذبح الهدي كوقته وقت الأضاحي، إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنرحل أضاحانا، فكذلك في الحج لا يذبح الحاج هديه إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة يعد العيد، يعني بعد شروق الشمس. رمى أم لم يرمي؟ كما عرفنا في الفقه أن يقدم النحر على الرمي والرمي على النحر، كله افعل ولا إيه ولا حرج. يبقى ويذكر اسم الله في أيام معلومات المراد بها يوم النحر وأيام الإيه التشريق، لأن هي دي أيام الإيه الذبح، لأن الله لم يطلق الذكر، ما قالش ويذكر الله، إنما قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالعشر من ذي الحجة أيام فاضلة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وذكر الله تبارك وتعالى مستحب في هذه الأيام، ولا سيما التكبير، التكبير في عشر ذي الحجة بالليل بالنهار في الحضر في السفر في الشارع في الجامع في السوق، تكبر من أول ما يدخل الحجة كلنا يكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، في أي ساعة من النهار. أما التكبير المطلق المقيد أنه دبر الصلاة فهذا يكون من صبح يوم عرفة إلى آخر عصر آخر أيام الإيه التشريق، لكن ذكر الله بصفة عامة في العشر مندوب إليه، لكن الله قيد الذكر هنا بكونه إيه على ما رزقهم، فلما قيده بكونه على ما رزقهم دل على أن الأيام معلومات هي أيام الإيه أيام الذبح، وليست العشر من ذي الحجة أياما للإيه للذبح، بل المراد بها يوم العيد وإيه وأيام التشريق، فدل على وجوب ذكر الله على الذبح. والله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فالتسمية على الذبيحة شرط لحلها، ومن ترك التسمية عامدا متعمدا فذبيحته ميتة، من ترك التسمية على الذبيحة عامدا متعمدا، يعني يعرف ان التسمية شرط وفاكر وما رضاش يسمي، فذبيحته ميتة، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال فكلوا منها، فكلوا منها، كلوا من هديكم ومن أضاحيكم والأمر للإباحة وليس الوجوب، الأمر للإباحة ولكنه السنة والأفضل. قال العلماء: وإنما أمر الله تعالى بالأكل منها لأنهم في الجاهلية كانوا لا يأكل منها، كانوا في الجاهلية لا يأكل منها، فأمر الله في الإسلام بالأكل إيه؟ بالأكل. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. فآخر السياق قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يبقى الأكل من الهدي مستحب والإطعام واجب. وقد قال عليه صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. فلا يلزم لأنك أنت في الأضحية تقسمها بالميزان تلت وتلت وتلت، لكن كل ما شئت وأهدي ما شئت وتصدق بما شئت، واعلم أن ما تطعمه خير لك مما تطعمه، ما تطعمه غيرك من الأغنياء من الأصدقاء والجيران ومن الفقراء، ما تطعمه غيرك خير مما تطعمه أنت. ذبح النبي عليه الصلاة والسلام شاة ثم جعل يعطي أنس: ودي أنس لفلان، ودي أنس لفلان، ودي لفلان. ثم قال: يا عائشة ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. قال: بقيت كلها إلا كتفها. نتصدقنا بها، فهو الصدقة هي التي بقيت لنا. اللي فضل عندنا في الدار ده احنا هنكلوه هيروح، أكلنا فأفنينا، أما تصدقنا فأبقينا. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، قالوا التفث المراد به الوسخ، لأن الحاج بيكون أشعث أغبر، أشعث أغبر، لا سيما المفرد والقارن. المفرد والقارن لما يروح كده من أول الحجة، مش من أخي القعدة، ها، ويقعد له 10-15 يوم كده هو بهدوم الإحرام وبينام في الأرض وفي التراب وكده، بيكون أشعث إيه؟ أغبر. وبعدين من محظورات الإحرام كما عرفنا قص الأظفار وحلق الإيه؟ الشعر. يبقى كده إيه؟ ضوافره طويلة وشعره طويل وشعره عليه تراب وجسمه عليه تراب، ها؟ فليقضوا تفثهم أي ليزيلوا الوسخ عنهم بتقليم الأظفار وحلق الشعر والغسل وتغليل الملابس وغير ذلك. وهذا يكون متى؟ وهذا يكون كما تعلمنا بعد أن يقف بعرفات ويبيت بمزدلفة وينزل صبيحة العيد إلى إيه؟ إلى منى، فيرمي جمرة العقبة، فحينئذ يقضي تفثه، يعني يحلق شعره ويقلم ظفره ويغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه، وقد تحلل التحلل الأصغر أو الأول كما تعلمنا. يبقى بعد ما كان أشعث أغبر كده، بعد ما رمى جمرة العقبة قصد وفره وحلق شعره واغتسل وغير هدومه وبقى إنسان غير الإنسان الذي كان قبل ساعة. فهذا معنى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. إن كان عليه نذر، قد يكون نذر أن يحج، فكان الحج هذا نذر عليه، أو نذر هديا، أو نذر أضحية، أو نذر عبادة يفعلها في المناسك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق هو الكعبة، وسمي أو وصف بالعتيق لأنه قديم. الشيء العتيق هو الشيء الإيه؟ القديم. وقيل لأن الله اعتقه من تسلط الجبابرة، وقيل إن الله اعتقه من تسلط الإيه؟ الجبابرة. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف هو طواف الإفاضة، هذا الطواف هو طواف الإيه؟ طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، هو ركن من أركان الحج، ويكون صبيحة العيد بعدما يرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق وينزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة. وإن قدم النزول إلى مكة وطاف قبل الرمي والنحر والحلق فلا بأس كما عرفنا، افعل ولا إيه ولا خرج. وليطوفوا، هذا الأمر مقصود به طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، الطواف الركن. قال العلماء: الطواف بالبيت ثلاثة أنواع، الطواف بالبيت ثلاثة أنواع: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف القدوم، وهذا يكون للمفرد والقارن، وهذا سنة مستحب، والمتمتع حيث طواف العمرة، والمتمتع بطواف العمرة، هذا طواف الإيه؟ القدوم. وطواف الإفاضة يوم الحج الأكبر يوم النحر، وطواف الوداع قبل أن يخرج الحاج من مكة عائدا إلى بلاده. فهذه ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. وطواف الوداع كما تعلمنا يسقط عن المرأة إذا حاضت بعدما طافت طواف الإفاضة. إذا أدت المرأة مناسكها وحاضت قبل طواف الوداع يرخص لها أن تخرج من غيره، يسقط عنها. قال العلماء: والرمل، الرمل اللي احنا قلنا بيسموه الرياضيين الجري في المحل، الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم. الرمل في طواف في الأشواط الثلاثة لا يكون إلا في طواف القدوم. أما طواف الإفاضة فلا رمل فيه، وكذلك طواف الوداع لا رمل فيه، لأنك أنت طواف الإفاضة لو أنك نزلت إلى منى ورميت جمرة العقبة وتحللت هتنزل تطوف طواف الإفاضة وانت ايه لابس هدومك، انت لابس ايه هدومك، فلا رمل فيه. وطواف الوداع برضو انت لابس هدومك يبقى انت حلال فلا رمل فيه. فالرمل يكون في طواف القدوم فقط. وليطوفوا بالبيت العتيق. قال العلماء: قالوا تعالى وليطوفوا بالبيت أفاد أن الطواف يكون حول البيت خارج البيت، فإذا طاف إنسان داخل البيت لم يطوف بالبيت. وقلنا كيف يطوف داخل البيت والكعبة أوضة مكفولة؟ قلنا أن هذه المساحة التي بين الجدار هو الركن هو بين الكعبة، المساحة دي اسمها حجر إسماعيل، دي أصلها من الكعبة، ولكن قريشا لما جددتها قل المال في يدها فاقتصروا على البناء. فقريش لما بنت الكعبة لم تبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن رجعوا شوية. فلو إن الباب مفتوح اللي هو بعد الكعبة ده، باب ده مفتوح وواحد دخل من هنا كده يبقى دخل طواف داخل البيت، فهذا الشوط لا يحسب له. وليطوف بالبيت العتيق ذلك. وهنا في القراءات وقف: وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك، وتقف وبعدين تواصل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. ما معنى ذلك؟ ذلك خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الأمر ذلك أو الشأن ذلك، أو مبتدأ وخبر ذلك الأمر وذلك الشأن كما ذكرنا وبينا. ثم بقى حنخش في موضوع جديد: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال العلماء: وذلك كما يفعل الخطيب والمدرس، يتكلم في موضوع وبعدين عايز يخرج من الموضوع ده إلى موضوع تاني، فيقول إيه ذلك، وبعدين يجي داخل في الإيه موضوع. يبقى ذلك دي اسمها إيه؟ فصل الخطاب ما بين موضوع وانتقام منه إلى موضوع إيه؟ إلى موضوع آخر. ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات جمع حرمة، وهو أو وهي ما لا يجوز انتهاكه، ما لا يجوز انتهاكه، لأن الله حرمه. الحرمات جمع حرمة، وهي ما لا يجوز انتهاكه لأن الله حرمه. فأول ما يدخل في هذه الحرمات محظورات الإحرام، محظورات الإحرام التي حرمت على من أحرم بالحج والعمرة، لابد أن تعظم هذه الحرمات ولا تستهين بها ولا ترتكب مخالفة فيها ولا تنتهك حرمة منها. لكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ، فكل حرمات الله، كل حرمات الله يجب تعظيمها. الخمر أعوذ بالله، الربا أعوذ بالله، الزنا أعوذ بالله، قطيعة رحم أعوذ بالله، عقوق والدين أعوذ بالله، كل ما حرم الله يجب أن تعظمه حتى لا تنتهكه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، كأنه قاعد تحت الجبل والجبل حيميلق عليه. كيف خوف الإنسان لما يرى جبل حيسقط عليه؟ فالمؤمن يخاف من ذنوبه ومن انتهاك حرمات الله كخوف إنسان من جبل يقع عليه. والمنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، دبنا جت هشيها وخلاص. منافق، مع المنافق ما عندوش تعظيم حرمات الله، أما المؤمن يعظم حرمات الله تعظيما يجعله يهابها ويخاف انتهاكها ويخاف الوقوع فيها. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأنت أيها المؤمن تثاب على ترك المحرمات كما تثاب على فعل الطاعات. أنت تثاب على ترك المحرمات، يعني أنت بفضل الله لا تأكل الربا، لك أجر على ذلك، لك أجر على ذلك. أنت لما تصدقت بصدقة لك أجرها، وحين تترك الربا لا تأكله لأن الله حرمه، لك أجر على ترك الربا، ولك أجر على ترك الخمر، ولك أجر على ترك الزنا، ولك أجر على ترك كل ما حرم الله. أنت تثاب على ترك المحرمات كما تثاب على فعل الطاعات، فلك أجر على الترك كما أن لك أجرا على الفعل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، عند ربه. قال العلماء: وذكر العندية هنا دليل على أن هذا الخير له يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا الخير وهذا الأجر وهذا الثواب الذي أعطاكه الله تعالى على اجتنابك المحرمات، ربنا حيده لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فهو خير له عند ربه. ثم قال تعالى: وأحلت لكم الأنعام، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم بحرا. ماذا تلي علينا في كتاب ربنا في المحرمات؟ قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه ما تلي علينا، هذه ما تلي علينا، ما سوى ذلك حلال. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أي المقصود من هذا الخبر؟ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فهو حرام. ما يتلى عليكم تحريمه، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغيل به، ده حرام. ما الفائدة من هذا الخبر؟ قال العلماء: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني من المحرمات، فلا تحرموا ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم. الحلال ما أحله الله، والحرام محرمة. ربنا قال وأحلت لكم الأنعام، فلا تحرموا على أنفسكم ما لم يحرمه الله كما فعل الكفرة المشركون، حرموا من بهيمة الأنعام ما حرموا. لا تحرموا ما أحل الله. والله تعالى قد حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به، فلا تحلوا ما إيه؟ ما حرم الله. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي فلا تحرموا ما أحل ولا تحلوا إيه؟ ما حرم. ليس لأحد أن يحلل ويحرم، إنما التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى وحده. فمن أحل الحرام وحرم الحلال فقد جعل نفسه ربا مع الله سبحانه وتعالى، ومن أطاعه في التحريم والتحليل فقد اتخذه ربا من دون الله، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية، قال يا رسول ما عبدناهم؟ قال بلى، ألم يحرموا الحلال فتطيعوه فتتبعوهم ويحلوا الحرام فتتبعوهم؟ قال بعد، قال بلى، قال ها تلك عبادتكم لهم، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال العلماء الأمر بالاجتناب للتحريم هو في التحريم أبلغ من ذكر الحرام نفسه. الأمر بالاجتناب للتحريم هو في التحريم أبلغ من ذكر الحرام نفسه، يعني لما ربنا يقول اجتنبوا كذا يقول هذا حرام عليكم فاجتنبوه، ولكن الأمر بالاجتناب أعظم في النهي من قول حرم عليكم كذا. ولذلك جاء الأمر في التحريم، جاء التحريم بلفظ الاجتناب في أعظم الكبائر، جاء في الشرك وجاء في الخمر، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والرجس الندس، فجعل الشرك ندس، والإنسان بطبيعته ينفر من النجاسة ويشمئز منها. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فكما تنفرون من الرجس الحسي انفروا من الايه؟ من الأوثان. كما قال تعالى في الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فزي ما تكره أكل لحم أخيك الميت اكره الغيبة. كذلك هنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، كما تنفر من النجاسة. ولما تيجي ماشي في الشارع كده وتشوف النجاسة قدامك تدي هربان كده منها، كذلك فر من الأوثان لأنها رجس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إياكم وقول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذا أمر باجتناب الشرك يبقى الأمر باجتناب الشرك أمر بالإيه؟ بالتوحيد. قال حنفاء لله لا تكونوا مشركين ولكن كونوا موحدين، حنفاء لله. حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو من مال عن الشرك إلى التوحيد، بخلاف الملحد. الملحد من مال عن التوحيد إلى الشرك، أما الحنيف من مال عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء لله غير مشركين به، وإنما تعبدون الله مخلصين له الدين. فهذا أمر بالإفراط بالتوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. حنفاء لله غير مشركين به، كما قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حنفاء لله غير مشركين به. ثم ضرب الله تعالى مثلا للمشرك فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، عافاك الله. تصور إنسان يقع من السماء، مش من دون 10 ولا 15 ولا 20، من السماء على 40,000 قدم و50,000 قدم يقع، هيوصل الأرض شكله ايه؟ أشلاء ممزقة. فتخطفه الطير فتأكله أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل ضربه الله تعالى للخسارة المحققة للمشرك، فالمشرك خسران ولا بد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمقصود من ضرب هذا المثل بيان تحقق خسارة المشرك في الآخرة، ألا ذلك هو الخسران به. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البراء بن عازب في صفة التوفي قال عليه الصلاة والسلام في توفي الملائكة للكافر فيعرجون به، أي بروح الكافر، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقول: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. فيعرجون به حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون، يستأذنون عشان حراس السماء يفتحوا لهم، فلا تفتح له أبوابها. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فينادى: اكتبوا كتابه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا، ثم كانوا طالعين شايلينه، فلما أغلقت في وجهه أبواب السماء ألقوها فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك فصل ثاني، انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بخلي بالك، في حرمات لابد أن تعظمها حتى تجتنبها ولا تنتهكها، وفي فرائض لابد أن تعظمها حتى تؤديها. لا تتهاون في فرض فرضه الله، ولا تتهاون في حرام حرمه الله عليك. لابد أن تعظم الحرمات حتى تجتنبها، وتعظم الشعائر حتى تؤديها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما المراد بالشعائر؟ قال بعض العلماء: المراد بالشعائر مناسك الحج، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الطواف، السعي بين الصفا والمروة كل هذا من شعائر الحج، فهي من شعائر الله. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال بعضهم المراد بشعائر الله الهدي والأضاحي، لقول تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فيبقى الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فإذا قلنا أن المراد بشعائر الله المناسك، فتعظيمها أن يحرص الحاج على أركان الحج وواجباته، بل وعلى مستحباته، وأن يحرص على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على تجريد نيته في الحج وإرادته بحجه وجه الله تبارك وتعالى. يبقى هذا تعظيم شعائر الله، تكون حريص على المناسك، مش تترك افعل ولا حرج، كل حدا افعل ولا حرج، تقف بعرفات وتري مروح وتقول الحج عرفة. لابد أن تعظم الشعائر فتحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، تحرص على الأركان والواجبات والمستحبات. هذا تعظيم الشعائر التي مناسك. وعلى قول أن المراد بالشعائر البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله في الهدي والأضاحي، يبقى المراد بتعظيمها استحسانها واستثمانها والحرص على غلو ثمنها. يبقى لما تشتري هدي، ها تشتري هدي، تبقى عندك كده سخاء وكرم وجود في دفع الثمن. ها لو في قدامك ذبيحة ب300 ريال وفي ذبيحة ب700 تشتريهم ب700، وكذلك في الأضحية تستحسنها وتستسمنها وتستعظمها. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمنون الأضاحي في المدينة، يشتري ذبيحة بدري كده ويقعد يعلف عشان تسمن وتدي لحم. وبهذه المناسبة أقول: اشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية السن، قال: لا تذبحوا إلا مسنة. فالسن شرط، وإحنا قلنا الأضحية والهدي بيكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فشرط ذبح الجمل إن يكون بلغ 5 سنين ودخل في السادس، والبقر 2 سنين ودخل في الثالث، والغنم ضان ومعيز بلغ 1 سنة ودخل في الثانية. السن شرط. في بعض الناس يقول لك يعني عندنا بهيمة صغيرة في السن ومبغيش السن، بس تفرض لحم ياما قوي. المسألة مش مسألة لحم، السن شرط. السن شرط. تجيب جمل عنده 3 سنين 4 سنين ما ينفعش، بقرة عندها 1 سنة 1.5 سنة ما تنفعش، ها تجيب جدي عنده أقل من 1 سنة ما ينفعش. السن شرط. لكن أقول من تعظيم الأضاحي والهد إنك أنت تستحسنها وتستسمنها وتعلفها وتكون غالية الثمن. ها ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، كبشين أملحين موجوئين أي مخصيين، فتستحسن لأن أنت تتقرب إلى الله، هدي تتقرب إلى الله، فانظر ماذا تقدمه لله تبارك وتعالى. انت لما ولله المثل الأعلى، لما تقدم لملك من ملوك الدنيا هدية، كيف هتكون الهدية؟ انت تهدي هذا الهدي وتتقرب بهذه الأضحية إلى الله، فانظر ماذا تقرب. واعلموا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ايه يناله التقوى منكم. الإخلاص الإخلاص. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال الذي لم يتقبل من لأخيه الذي تقبل من لأقتلنك. زي ربنا يتقبل منك ما تقبلش مني، قال وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وكان من شأنهما إن كان واحد صاحب زرع وواحد صاحب غنم، فصاحب الغنم بص في الغنم كده واختار أكبر كبش وتقرب به إلى الله عز وجل، وصاحب الزرع بص كده في القصلة بتاعة الغنم وخد شوية قصلة كده باجين وتصدق به، فلم يتقبل منه. فاحرص على أن يكون أضحيتك إن شاء الله أضحية سمينة عظيمة غالية الثمن، لأن هذا شيء أنت هو اللي بقي لك، مدخل لك مدخل لك. حتى قال العلماء من الأدب في شراء الأضحية والهدي ألا يساوي المشتري، ما يقولكش بخمسمية تقول ممكن نخلهم تلتمية، ما تسويمش، ادفع وبزيادة، ده لك عند ربنا سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهو خير له فين؟ عند ربه. ومن يعظم شعائر الله يبقى المناسك من شعائر الله والهدي من شعائر الله والأضاحي من شعائر الله. وبعد كده نرجع نقوله تاني إن الشعائر لفظ عام، وذكر المناسك هذا مثال، وذكر الهدي هذا إيه؟ هذا مثال. يبقى كل الشعائر يعني كل فريضة فرضها الله عليك يجب أن تعظمها، يعني الصلاة دي لازم بلا في قلبك كده مكانة كبيرة عشان ما تتركش الصلاة، والزكاة لا مكانة كبيرة حتى لا تمتنع من أدائها، والحج لي مكانة عظيمة حتى لا تتأخر في أدائه، وهكذا. يبقى عندك تعظيم لحرمات الله حتى لا تنتهكها، وتعظيم لفرائض الله حتى لا تضيعها. ومن يعظم شعائر الله فإنها، تعظيم الشعائر من تقوى القلوب. أضاف التقوى إلى القلوب ليه؟ لأن القلوب هي محل الإيه؟ محل التقوى. أضاف التقوى إلى القلوب لأنها محلها. قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم في الشعائر منافع إلى أجل مسمى. إذا حملنا الشعائر على أنها البدن التي أهديت إلى البيت، يبقى المنافع بتاعتها إن المهدي بدنه يركبها ويشرب لبنها إلى أن تبلغ أجلها وتذبح في أيام الإيه؟ في أيام الذبح. وإذا حملنا الشعائر على المناسك يبقى تعظيم الشعائر لك فيها منافع العفو والمغفرة والأجر والثواب من الإيه؟ من الله تبارك وتعالى. لكم فيها منافع لأجل مسمى. ويدخل في منافع الشعائر الاقتصاد، التجارة، البيع والشراء. شوف كده، اطلع كده إلى الجبل منى وعرفات والمزدلفة في أيام الحج، شوف كيف الزحام وكيف الأكل وكيف الشرب، وتالت يوم العيد روح بص هناك ولا حدا تاني. فده من منافع المشاعر، من منافع المشاعر والمناسك أنها تقام فيها الأسواق، فيبيع الناس ويشتري وتروج البضاعة ويكثر الاقتصاد بالأخذ والشراء كده، تلت أيام وتلاقيش حدا تاني، ثم محلها إلى البيت العتيق. وإلى هنا نقف حتى لا نقتصر اقتصارا يخل بتفصيل آيات وبركات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.